أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في برهان الصديقين، وهو البرهان الوجودي في الفلسفة الإسلامية، لكن الشهيد المطهري أشار إلى أن حكماء أوروبا منذ القرن الحادي عشر الميلادي طرحوا برهانا أيضا يسمى برهانا وجوديا أو الحجة الوجودية، الذي طرحها صاغها ونظمها هو سنت أنسلم. هذا الدليل دليل أنسلم، البرهان الوجودي، يعني هو هذا البرهان الوجودي في الحقيقة موجود قبل أنسلم، لكنه عندما جاء صاغ أو حاول صياغة هذا الدليل بطريقة متقنة. يقول القديس أنسلم، طبعا نقلا عن كتاب الدين من منظور فلسفي، يقول: أنني حاولت طرح دليل لا يعتمد على مقدمات، على أدلة أخرى، يعني نفس الفكرة اللي موجودة عند حكمائنا السابقين، يعني عند الشيخ الرئيس وغيره، يعني حاول أن يسير على نفس المنوال. قال: حاولت أن أطرح فكرة إثبات وجود الله، دليل وجود الله، من دون أن يعتمد على أي دليل آخر. قال: إن الله موجود وإنه الخير الأسمى، ولا يحتاج إلى شيء خارج ذاته، ما يحتاج إلى شيء خارج ذاته، بل إن وجود الأشياء كلها بحاجة إليه. وهاي النقطة بالذات راح يستفيد منها ديكارت في نفس الدليل، يأتي إن شاء الله نشير إليه. صياغة هذا البرهان، يقول، أنقل النص مالته، يقول: إلهي، لأنك وهبت الإيمان، وهبت الإيمان العقل، دعني أتعقل مثلما أؤمن أنك موجود، وإنك لتعلم أن هذا خير لي. إننا نعتقد أنك الكائن الذي لا يمكن تصور أعظم منه، أو يمكن أن لا يوجد مثل هذا الكائن، لأن الجاهل قال في قلبه. هنا الجاهل، أشار إلى كلمة الجاهل موجودة في التوراة، أن هناك جاهل يقول لا يوجد، ينفي وجود الله، فيقول لأن الجاهل قال في قلبه لا يوجد إله، إن هذا الجاهل نفسه عندما يسمع ما أقول الآن، ثمة كائن لا يمكن تصور أعظم منه، فإنه يفهم، وما يسمعه يفهم، وما يفهمه يتعقله موجودا في ذهنه، حتى وإن لم يتصور أنه موجود في الخارج، يعني في الحقيقة أن هذا حقا أنه جاهل، ويراه حقا أنه جاهل. والحال بالأخير يقول: والحال فإن على ذلك الجاهل أن يكون مقتنعا على الأقل بأن الكائن الذي لا يمكن تصور أعظم منه موجود في ذهني، وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون هو موجود في الخارج. هسه يبين نبين ما هي طريقة صياغته للدليل. يقول: أنت ارجع إلى ذهنك، تقدر تصور كائن ماكو شيء أكمل من عنده؟ إذا قدرت تصور كائن ماكو شيء أكمل من عنده، فمعناته أن هذه الصورة اللي في ذهنك، اللي حملتها، منطقياً إيش تفرض عليك؟ منطقياً تفرض عليك أن يكون هذا الشيء موجود بالخارج. كيف؟ يقول لي: أنه إذا كان هذه الفكرة اللي أنت تحملها، وهي وجود الكائن الذي لا يوجد شيء أكمل من عنده، إذا كان هذا الكائن اللي في ذهنك، اللي حامل إلى هذه الفكرة، غير موجود في الخارج، يعني أنت تقدر تتخيل أكو شيء أكمل من عنده، وهو الشيء اللي تصوره أنه لا يوجد أكمل من عنده، وهو موجود فعلا. فإذن تصورك لوجود كائن لا يوجد شيء أكمل من عنده، هذه الصورة تفترض أنه لا بد أن يكون هذا الكائن موجود فعلا، لأنه إذا ما كان موجود فعلا سوف يكون فاقد لخصيصة من خصائص الكمال، وهي وجوده الفعلي، فلن يكون هو أكمل صورة موجودة في ذهنك. فهذا خلف أن يكون هو أكمل صورة موجودة في ذهنك. أنا أسألك أنه موجود صور عندك في ذهنك لو ما موجود؟ إيه بلي موجود. أنا في ذهني موجود فكرة إله أو كائن لا يوجد شيء أكمل من عنده، وهي أقدر أتخيل في ذهني كائن ليس هناك أكمل من عنده. إذن هذه المقدمة الأولى. سؤال، هل إن هذا الكامل الذي لا يوجد شيء أكمل من عنده وموجودة في ذهني، هذه الفكرة موجودة في ذهنك، موجود متحقق في الخارج لو ما موجود فعلا؟ إذا ما كان موجود فعلا إذن هذا مو هو الأكمل، خلاف تصورك. وإذا كان هو موجود إذن خلاص يثبت المطلوب. هذا هو، هذه يعني صياغة القديس بهالطريقة. طبعا صاغة أخرى أنه أضاف صفة كمالية أخرى وهي الوجوب، وهي فكرة الوجوب، أنه هذا الكامل هل يمكن أن تصور وجود لا ليس هناك أكمل من منه؟ فتقول بلي أقدر أتصور، فإذا هذا الذي أتصوره وليس هناك أكمل منه لابد أن يكون واجب وجود ويستحيل عليه العدم، إذ إنه إذا يمكن أن نتصور أنه يطرح عليه العدم فلن يكون هو أكمل، وهكذا. المهم هناك شخص آخر رد عليه، هم أيضا رجل دين، غونيليو اسمه، غونيليون أو كذا. المهم تحت عنوان دفاعا عن الجاهل، هذاك راد يدافع يقول دفاعا عن الجاهل، قال إذا كان الأمر بهالطريقة خو أنا أقدر أصور جزيرة ماكو أكمل منها، ومعناته نفس تصوري الجزيرة ماكو أكمل من عندها، يعني معناته راح تنوجد بالخارج. فأنسلم رد علي قال له أنه أكو فرق بين فكرة الله اللي متضمنة للوجود وبين فكرة الجزيرة، الجزيرة ما متضمنة لفكرة الوجود. عموما هسه هذا احنا نريد نستمر بالطرح. هذا البرهان اهتم به أغلب فلاسفة أوروبا، وهناك صياغات مختلفة يعني تقرير لهذا الدليل، ليبنتز، سبينوزا، وهيجيل، ويعني ديكارت، هواي من الفلاسفة الأوروبيين اهتموا في هذا البرهان وأخذ يعني مأخذ كبير في فلسفات الأوروبيين. طبعا كل واحد إلى صياغة مختلفة. فإذا أجينا المن إذا أجينا إلى ديكارت، لأنه ديكارت هو يعني طرح مهم وهو يعتبر أبو الفلسفة الحديثة، ديكارت حاول أن يستفيد من هذا البرهان باعتبار أنه اتخذ منهج الشكي وقال بأنه إحنا من خلال أولا إحنا نشك في كل شيء، فبعدين قال أنا أفكر، لا أنا شك يعني، فإذا أنا أفكر، فإذا أنا موجود، بدأ يثبت وجوده. بعد ذلك قال يوجد موجود في ذهن الإنسان، في ذهني يوجد فكرة ما معقولة إجت من عندي، وهي فكرة الوجود الكامل، فكرة الوجود الكامل من غير المعقول أن ذهني هو اللي خلقها أو أنا أخذتها من الأشياء، أو المهم هي ماكو أشياء بعدنا يعني في مرحلة قبل لا أن يثبت الأشياء. قال فإذا فكرة الكامل هي فكرة بديهية، ولهذا هو يقول هو من أتباع الأفكار الفطرية الذي يرى بأن الذهن فيه مجموعة من الأفكار اللي هي مخلوقة وياه، من ضمنها الامتداد، من ضمنها بعض المقولات اللي هو طرحها، ومن جملتها فكرة الله الكامل. قال إذن هذه الفكرة، فكرة الكامل ما موجودة عندي، مو من عندي. بعد أن أثبت، وهذا يدل على وجود كامل في الخارج، وبعد أن أثبت وجود الكامل في ضمن منهج الشكي، كيف أثبت وجود الأشياء؟ قال الأشياء أنا أستطيع إثباتها من خلال ماذا؟ من خلال ما معقولة الله الكامل خلقني بالطريقة اللي خلاني أخدع من قبل شيطان أو من قبل أي شيء آخر، فأكون مخدوع بحيث عندما أنظر للكتاب وأقول أن هذا كتاب هو في الحقيقة مو كتاب، حجر، وعندما أنظر إلى البيت وأقول بأن هذا بيت هو لا مو بيت وإنما هو نهر، فإذا أنا غير مخدوع، لأنه إذا أنا صرت أخدع يعني مخلوق على أنه أكون مخدوع على طول حياتي وكل معارفي تجيني بشكل مقلوب، إذا هذا ما يتناسب مع الله الكامل. فإذا هو من خلال الله، من خلال الله أثبت ماذا؟ أثبت وجود الأشياء. من خلال وجود الله وكونه كامل أثبت المعارف البشرية وأثبت صحة المعارف، ثم بعد ذلك أثبت وجود الأشياء. يعني أنا أستطيع إثبات وجود الأشياء عن طريق ماذا؟ عن طريق إثبات وجود الله. هذه اللي قلت لك، يعني الكلمة اللي طرحها أنسلم، بل إن وجود الأشياء، وجود الأشياء ثابتة بماذا؟ به، يعني بالله سبحانه وتعالى. ديكارت صياغة البرهان قال هكذا، قال إحنا إذا أجينا إلى مثلا المثلث، المثلث به خصائص، وهذه الخصائص ذاتية لا يمكن تفكيكها. بعض الخصائص مو ذاتية، عوارض ممكن، لكن أكو بعض الخصائص ذاتية لا يمكن تفكيكها. مثلا الجبل هو وادي، هذا ملازم للجبل، الوادي دائما ملازم للجبل، أنا ما يمكن أن أصور جبل من دون وادي، يعني دائما ملازم إليه. والأوضح هو المثلث، المثلث فإن زواياه تساوي قائمتين، هذه خصيصة ثابتة للمثلث. يقول مثل ما أنا أتعقل هذه المسائل الرياضية، أيضا أتعقل المسألة اللي تثبت وجود الله، اللي هو نفس برهان أنسلم، نفس برهان. فقال أنا إذا أتصور وجود الله نفس تصوري لله، نفس تصوري لله الكامل، الوجود الكامل، نفس تصوري لهذا الوجود الكامل ماذا يفرض؟ يفرض أنه حائز على جميع الكمالات، كل الكمالات هو حائز عليه. وإذا كان حائز على جميع الكمالات فالوجود واحد من هذه الكمالات، إذن لابد أن يكون ماذا؟ إذن لابد أن يكون موجود. ما يمكن أن أفكك الوجود عن فكرة الله. نفس تصوري لله يعني معناته أن هناك أمر ملازم إليه، كما أن المثلث ملازم إليه وزواياه تساوي قائمتين. وأشكل عليه بأنه هذا لا يعني وجود المثلث، أنت من تصور المثلث أو تصور الجبل وأنه ملازم للوادي أو ملازم إلى وادي أو ملازم إلى أنه زواياه تساوي قائمتين، هذا مو معناته أن أنت جاي تثبت تلازم، ما العلاقة بالوجود وعدم الوجود. يعني إذا وجد المثلث في الخارج فإن الزوايا تساوي، إذا وجد هذا لا يفترض وجود المثلث في الخارج، لا يفترض ذلك. لكن ديكارت هم أيضا أجاب بنفس جواب أنسلم، قال بأنه لما أشكل عليه بالحديقة أو الجزيرة اللي ماكو أكبر منها، المهم فأشكل عليه بأنه أن هناك فرق كبير بين فكرة المثلث وفكرة الله، لأن فكرة الله الوجود متضمن فيها أن الوجود يساوي الماهية في الذات الإلهية، ماهيته ووجوده هو شيء واحد. فأنا من أجي أتعقل وجوده يعني أتعقل ماذا؟ عفوا أتعقل فكرة وجود الله، يعني معناته أن الوجود جزء، يعني هو ذات الواجب، ما يمكن أن أفكك بين الوجوب، بين الذات وبين وجوده. فالوجود ملازم نفترض عينها، المهم وجود الله لا يمكن أن يكون مفصولا عن ماهيته، لا يمكن أن يكون مفصولا عنه. هذا الكلام إلى أن يعني واجه واي انتقادات، إلى أن أهم انتقاد تعرض إليه هو الانتقاد اللي طرحه كانت. كانت طبعا اعتمد على أنه فكرة الوجود ليست شيئا جديدا عندما نضيفها للشيء، لأي شيء محمول، لا تعطي أمر جديد، لا تضيف أمر جديد. فعندما نقول مثلا، عندما نقول يعني هذا فرق كانت بين الأحكام التركيبية وبين الأحكام التحليلية. الأحكام التحليلية هي اللي يكون المحمول عين الموضوع، ما جاي ينطي شيء جديد، بينما الأحكام التركيبية هي اللي تنطي شيء جديد. عندما أقول مثلا الأعزب هو غير المتزوج، غير المتزوج ما أضافت شيء، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني ما أضافت شيء. يعني طبعا هذا بعضهم يعني رأى أن الأحكام الرياضية هي أحكام تحليلية عموما. ولكن عندما أقول بأن زيد عالم أخوة أضافت إلى معلومة جديدة، أخبرتك وأضافت معلومة جديدة. فهنا كانت يقول إحنا الوجود لا يعطي شيء، ليس خصيصا من خصائص الذات. الوجود ليس خصيصا من خصائص الذات. عندما أقول 100 دولار، 100 دولار فلا أول مرة 100 دولار، ثم 100 دولار موجودة. 100 دولار الموجودة ما أضافت شيء جديد لخصيصة جديدة، يعني كم السنتات اللي موجودة بال100 دولار المتصورة مساوي لكم السنتات اللي موجودة عند ال100 دولار المتحققة فعلا. غاية ما في الأمر هنا لها قيمة وجودية، هنا ما لها قيمة وجودية. فإذا الوجود ليس خصيصة من خصائص الشيء، فلا يمكن عندما نقول أنا أتصور فكرة الله إنما أنا تصورت الذات، إنما تصورت الماهية. فعندما أقول موجود يعني ما أضفت لي ذات الله وفكرة الله شيء جديد. فإذا نفس تصوري لذات الله لا يفترض وجوده، لا يفترض وجوده. فإذا الوجود ليس من الخصائص اللي شنو اللي آخذها وأضيف، عندما أضيفها راح تتغير الذات، راح تنضاف لها خصائص جديدة. مو مثل المساواة، مساواة الزوايا المثلث المن للقائمتين، فإنها خصيصة جديدة تضاف إلى الماهية، يعني حكم جديد، لكن الوجود ليس حكما جديدا. هذا التحليل طبعا اللي ذكره كانت إنما هو معتمد على هيوم. هيوم يقول أن الوجود لا يعطي شيئا جديدا، الوجود لا يعطي للماهية شيئا جديدا، خصيصة جديدة إضافية. فكل الأحكام اللي نطلقها على الوجود لا تعطي للذات، لا تضيف للذات شيئا جديدا. فعندما نقول أن طائر له رأسان مثلا، نفس فكرة طائر موجود له رأسان، هاي الموجود ما أضافت فشيء جديد، بحيث تحول طائر له رأسان تكون مشكوكة، ما عندك يعني علم أنها موجود لو ما موجود. بينما عندما تقول طائر موجود له رأسان لا، تصير اعتقاد، تصير تحولها إلى قضية اعتقاد. يقول أن الوجود ليس عنصر من عناصر فكرتنا عن الأشياء، وما راح يضيف إلها أي شيء. والسبب الأساسي بالنسبة لهيوم هو هذا، أن هيوم يرى بأن الأفكار اللي موجودة في الذهن مثل فكرة الوجود وغيرها من الأفكار، لا إذا كانت يعني أساسية وضيفت شيء لابد أن تكون مأخوذة منين؟ مأخوذة من نسخة، من واقع أو انطباع حسي، ولا يوجد انطباع حسي تكون فكرة الوجود نسخة إليه، لا يوجد، وإنما هي فتشيء يعني إحنا نضيفها للأشياء. فلهذا ما راح تحول الفكرة عندما نضيف لها فكرة وجود، لا تحولها من الاعتقاد، ما تحولها إلى اعتقاد. فإذا الله عندما تقول الله أو فكرة الوجود الكامل الذي ليس هناك أكمل منه، فعندما تضيف له فكرة الوجود فإن هذه فكرة الوجود لا تغير من ذات هذا الشيء، يبقى ذات هذا الشيء، أضافت له الوجود أو ما أضافت له الوجود، ذات هذا الشيء تبقى نفسه. وبذلك إذا أردت أن تثبت أنه موجود بالخارج وأن لهذا الشيء له قيمة فعلية ووجودية في الخارج، تحتاج إلى دليل آخر من دون أن تعتمد على أصل الفكرة، لأن أصل الفكرة إضافة الوجود إلها وعدم إضافتها ما يفيدها ما يغيرها. أو بعبارة أخرى، أنا إذا صورت ذات الشيء لا يفرض وجوده، لأن الوجود ليس من عناصر الخصائص الذاتية للشيء أو من الخصائص اللي تدخل في ماهيته. لكن بشكل عام أن هذا الدليل رغم الانتقادات التي وجهت له، إلا أنه لا زال هذا الدليل حيويا ومؤثرا، ذو فكرة مؤثرة، لأنه يعتمد على يعني بساطة الاستدلال وطرحه بشكل منطقي، أنه يعتمد على أنك مجرد تصور الله، مجرد تصور الصحيح لوجود الله معناته أنه موجود، يعني ما يحتاج إلى أي مقدمات. فإذا ثبت هذا البرهان، وإذا تصور الإنسان الله تصورا صحيحا معنى ذلك أنه موجود. فلهذا يعتبر هذا الدليل من الأدلة التي يعني المهمة، التي يعني صارت محلا للنقاش وألفت مؤلفات كثيرة في رفضها أو في تأييدها. احنا علماءنا بشكل عام يعني حكماءنا مثل الشيخ المطهري ما يقبل هذا الدليل، لأنه أساسا إذا جينا إلى ديكارت فإن ديكارت يقول أن هذه الفكرة ما دام موجودة عندي فهي إذن كاملة وأكمل من عندي، فمن أين جاءت؟ فإذن لابد أن يكون هناك واقع لها يدل عليها. فيقول لا، أن الإنسان دائما في أفكاره ما يتمثل الخارج كله بخصاصة بجميع خصاصة، والفكرة اللي أنا أصورها دائما مو أكمل من عندي، بل هي أنا يعني أقدر أصورها بطريقة ما. والإشكال الآخر أنه عندما أتصور فكرة مو معناته أنها لابد أن تكون موجودة في الواقع، ولهذا يقبل الانتقادات التي وجهت إلى هذا الدليل من قبل كانت وغيره من الفلاسفة الغربيين. هذا كان استعراض عام لبرهان أنسلم اللي هو البرهان الوجودي. وهنا نرجع علما إلى الكتاب، إلى البيان الثاني الذي ذكره سيد العلامة، الذي يعتمد على برهان الحدوث وبرهان الإمكان. نفس برهان الحدوث وبرهان الإمكان، إلا أن السيد العلامة هنا أضاف مقدمة، وهذه مقدمة مهمة. المقدمة التي أضافها السيد العلامة هي أنه لم يسلط برهان الإمكان أو برهان الحدوث، برهان الحدوث الذي يقول أن الشيء وجد بعد أن كان معدوما، فمن الذي أوجده؟ فلا بد أن يكون هناك موجد آخر، لكن الموجد الآخر هم قديم لو حادث، إلى أن نصل إلى القديم. وبرهان الإمكان الذي يقول بأن هذا الموجود إن كان ممكنا، إن كان واجبا فخلاص، وإلا كان ممكنا، وإذا كان ممكن إذن يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى وجود آخر. الكلام في كلا الدليلين كان مسلط على موجود خاص معين، يعني من الموجودات، ثم يبدأ تبدأ سلسلة الاستدلال إلى أن نصل إلى إثبات وجود علة خارج هذا العالم المحدود. هنا السيد العلامة مباشرة يضع مقدمة يقول هذا العالم بكله عالم واحد لأنه مترابط، ما دام هذا العالم كله عالم واحد لأنه مترابط، فإذن هو حادث لأنه متغير في حال حركة مستمرة، وهو ممكن فيحتاج إلى علم. بعد هنا بعد يغنينا عن الانتقال أن هذا موجود من هو علته، علة الثاني والثاني علة الثالث، والروح في طريق يعني التسلسل والدور. لا، مباشرة احنا اجينا سلطنا النظر على هذا العالم بتمامه، قلنا أن هذا العالم بتمامه في حال حركة، أولا مترابط عبارة عن وحدة واحدة وليس موجودات متفرقة للترابط الحاصل بين هذا بين موجودات هذا العالم، ثم بعد ذلك أن هذا العالم متغير، ما دام متغير هذا الموجود الواحد متغير، وكل متغير يحتاج يعني حادث، إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث، يحتاج إلى علة خارج هذا العالم هي الذي أوجدته. فلا يمكن أن نقول كما ذهب الماديون أن العالم يعني حوادث العالم بعضها يؤثر ببعض ثم ماذا؟ ثم تحدث هذه الأشياء، يعني حدوث هذه الأشياء نتيجة الحوادث، مجموعة حوادث. سؤال هو هذه الحوادث التي تجمعت فأوجدت ظاهرة أخرى، كل هذا العالم بحالاته وحركاته وأوضاعه، هذا الترابط بين أجزاء هذا العالم يكشف عن وحدة حقيقية، وكل هذا العالم يحتاج ما دام متغير وحادث ومتغير من حالة إلى حالة من وضع إلى وضع وبالحركة الجوهرية، فإذن هو يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى علة خارج هذا العالم. قال البيان الثاني، الملاحظة الأولية تثبت، والبحث العلمي أيضا يقرر أن أجزاء العالم ذات ارتباط وجودي بعضها مع بعض. البحث العلمي يقول بأنه في بعض الأحيان تحصل عاصفة في قارة معينة نتيجة حركة رفع جناح، يعني تأثير رفع الجناح في مكان معين يؤدي بالنتيجة إلى حدوث عاصفة في مكان معين. هكذا نوع من يعني أنواع الترابط الحديث في العلم الحديث اكتشف الترابط بين أجزاء هذا العالم في الخارج. قال ولا ينحصر هذا الارتباط بين مجموعة خاصة من أجزاء العالم، بل إذا دققنا في أي موضع وتقدمنا في التحقيق يتجلى هذا الارتباط أمامنا ويستحكم. وحتى أولئك الذين يتشبثون بقانون التبعية للمحيط فرارا من إثبات الغاية، فيقولون بأن المحيط هو الذي يؤثر في هذه الكائنات ويحصل هذا قانون التطور، يعني تتطور الأشياء نتيجة تأثرها بمن بظروفها وبيئتها الخاصة. قال فرارا من إثبات الغاية بأن هناك غاية وراء هذه المخلوقات والغرض من الوجود، لم يجدوا مفرا من إثبات ارتباط أجزاء العالم، أن هذا العالم مترابط أصلا. هم يدللون على ذلك بأن الإنسان يتأثر في البيئة والبيئة تأثر فيه، وهناك ترابط بين أجزاء هذه الطبيعة. قال وهذا الارتباط ليس وهما وخياليا، بل ارتباط واقعي ومستقل عن أذهاننا، يعني مو إحنا صنعناه بالخيال. وجراءه يضحي العالم بأجزائه واحدا خارجيا، وهذا الواحد الخارجي متغير ومتحول في وجوده، أي يقبل الوجود بعد العدم، يعني ما دام متغير من حالة إلى حالة إذن في كل حين له وجود، يعني صيرورة يصير في حالة غير الحالة السابقة، إذن يقبل الوجود بعد العدم، يعني هذه الحالة الجديدة ما كانت موجودة بعدين صارت. لأننا حينما نسلك أي طريق في إثبات حوادث العالم سوف نصل في النهاية إلى الحركة العامة، يعني بالنتيجة هي الحركة العامة اللي تؤدي إلى ماذا؟ إلى حدوث شيء جديد وصيرورة. الحركة الوضعية تغير الوضع من مكان من حالة من وضع معين إلى وضع معين، يعني رأسه باتجاه شيء، يده باتجاه شيء آخر، فيصير وضعيته مختلفة، يعني نسبته إلى نسبة أجزاء بعضها إلى بعض، هذا الحركة الوضعية. والمكانية يعني نسبته للمكان، والحركة الجوهرية يعني الحركة الجوهرية في الداخل للجوهر والصيرورة وسيلان الجوهر، يعني الصورة النوعية. قال والحركة كما تقدم وجود، ماذا يعني هي الحركة؟ وجود بعد عدم بعد العدم، ووجود مخلوط بالعدم، إذ أنه من الإمكان إلى الفعلية. قال مخلوط بالعدم كما تقدم في المقالة العاشرة، وعلى أساس هذا القانون، وعلى أساس قانون العلة. إذن المقدمة الأولى هي أن العالم واحد ومتغير وفي حال صيرورة إذن حادث، وعلى أساس قانون العلة والمعلول أن كل حادث يحتاج إلى محدث، فكل موجود حادث يتطلب علة لوجوده. وإذا لم نفرض أجزاء العالم أو بعضها متغيرة لا مفر لنا أيضا من إثبات علة له، حتى لو ما افترضنا ما قدرنا نثبت الحركة العامة وما قدرنا نثبت ذلك، فنحن نستطيع إثبات ماذا؟ إثبات أن هذا الشيء اللي هو واحد اللي هو العالم ممكن أو غير ممكن، بل ممكن. فما دام ممكن إذن كل ممكن يحتاج إلى، هي ملاك الحاجة إلى العلة هو الإمكان. قال لأننا أثبتنا في المقالة التاسعة أن كل موجود ممكن حتى وإن كان لم يكن متغيرا، وما استطعنا إثبات الحركة، لكنه ماذا؟ ما دام ممكن يحتاج إلى علة في لوجوده. النتيجة أن هناك علة وجودية لعالم الوجود خارج ذاته. هذا الدليل الثاني، يعني الدليل الثاني اللي نثبت من خلاله أن العالم يحتاج إلى علة خارج عن هذا العالم، يعني ما نقدر نفسر العالم بهذه الحوادث الداخلة في ضمن هذا العالم. وهنا يذكر السيد العلامة إيضاحين نقطتين يذكرهن، يقول أن البرهان الأول إحنا أثبتنا أن هناك حقيقة مطلقة واقعية مطلقة هي التي أعطت هذه الواقعية المحدودة الواقعية، يعني هذا الوجود الغير مستقل، هذا الوجود الضعيف، هذا الوجود الفقير، إنما أخذ الوجود يعني تقوم وجوديا بمصدر بفيض جاءه منين؟ من ذاك الوجود الغني. ذاك الدليل الأول إنما أثبتنا تلك الواقعية، هي تلك الواقعية هي بنفسها بالنسبة للدليل الثاني تكون علة، حيث أن هذه الحوادث أو هذه الممكنات بحاجة إلى علة خارج عنها، تلك هي نفسها الواقعية المطلقة. فإذا يقول أن الدليل من دليلين كلاهما أثبتا ماذا؟ تلك الحقيقة. والنقطة الثانية هي بساطة هذين الدليلين، فنقرأهن. قال: إيضاح: أولا ينبغي أن نعرف أن نتيجة البرهانين المتقدمين واحدة، لأن البرهان الأول يثبت لموجودات هذا العالم الفقير، هذا موجودات هذا العالم الفقير الذي نشاهده المشروط الذي يتوقف في وجوده على شروط محدود، وهذه المحدودية ناشئة منين؟ من معلوليته التي ليس لها واقع مطلق، وإنما تتوفر على الواقع ضمن شروط خاصة وليس لها واقع مع عدم هذه الشروط. ماذا يثبت الدليل الأول؟ قال: يثبت واقعية مطلقة بدون قيد وشرط، وهذه هي عين العلة التي أثبتناها بالدليل الثاني، عين العلة المطلقة التي تثبت لمعلولات العالم بمقتضى البرهان الثاني، لأن المعلول هو عين الموجود، المعلول هو عين الموجود الذي يتوفر على الوجود في شروط خاصة وتقدير معين. المعلول هو عين الموجود الذي، يعني هذه بالنسبة للدليل الأول، الدليل الأول يقول الموجود الذي يوجد ضمن شروط يعني المحدود الفقير، والدليل الثاني يعني سماه الحادث المعلول، فهناك يحتاج إلى علة وهنا يحتاج ماذا؟ إلى وجود واقعي وواقعية مطلقة. وبالنتيجة كلا الدليلين أثبتا واقعية مطلقة هي بنفسها علة لوجود هذا العالم. قال: فإذن فالعلة المطلقة هي عين الواقعية المطلقة في الحقيقة، والمعلول هو عين الواقعية المقيدة. قال: ثانيا ينبغي أن نعرف أن البيانين المتقدمين، البرهانين المتقدمين يعني، رغم تقريرهما بأسلوب فني فلسفي قد يظهر عليه أنه معقد، لكنه في الحقيقة في نفس الوقت في غاية البساطة، ويمكن هضمهما بحسب المضمون. وحينما يشاهد الإنسان، أي إنسان، موت الآخرين أو عدم الأشياء، انعدام الأشياء، هاي انعدام الأشياء يعني الأشياء محدودة إلى فترة مؤقتة ثم تذهب، مثلا عندما يلاحظها على هذه الشاكلة، يقول بذهن بسيط وبليغ لا تعقيد فيه: لو كان وجود هذه الأشياء بيده لما فقده، وكل ما نعثر عليه في هذا العالم على هذا المنوال. فإذا كل هذا العالم وجوده ليس منه وإنما من غيره، وجوده ليس بيده، وبديهي أن وجود الآخرين ليس بيده أيضا. زين، إذن لابد من وجود يد وجودها منها وبيدها، ووجود الآخرين بيدها، يعني وجود الآخرين صاير بيدها، فهي المصدر الأساسي لكل الموجودات، كل الموجودات الأخرى، يعني وجودها هو الأساس، كوجود الشمس اللي هو مصدر الضوء لجميع الأشياء اللي نشوفها قد انعكس عليها نور الشمس. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.